بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث في الجهة 13، وهي معقودة للحديث عن أنه إذا كان هنالك وجوب فنسخ، بناسخ لا يدل على حكم شرعي خاص، فهل يبقى الجواز بالمعنى الأعم أي نفي الحرمة بعد النسخ أم لا يبقى؟ وهذا البحث لا داعي للإطالة فيه، إذ لا مورد ابتلائي له في الأحكام الشرعية. أوضح ذلك، أن الناسخ في العادة يكون دالا على حكم بعينه، وفي مثله لا يتأتى هذا البحث. فإذا نسخ الوجوب بحكم استحبابي أو بحكم غير الوجوب له شخصيته الخاصة به، فمن الواضح جدا أنه لا معنى للبحث عن بقاء الإباحة بالمعنى الأخص أو الإباحة عليكم السلام بالمعنى الأعم، بل معنى نسخ الوجوب حينئذ نسخه بالحكم الجديد. وهذا لا يفرق فيه بين الأحكام التكليفية وبين الأحكام الوضعية مثل الشرطية مثلا والجزئية، كما لو كان شيء جزءا للواجب أو شرطا للواجب وجاء دليل ونسخه كآية تحويل القبلة مثلا. فمن الواضح جدا أن الناسخ إن حدد الوظيفة الجديدة فلا يتأتى هذا البحث كما هو واضح. فالكلام يتمحور فيما لو كان دليل الناسخ دوره رفع الحكم السابق الذي هو الوجوب بالدليل السابق فقط. تبهتوا يا أخوان؟ أكثر الكتب مش مبينة محل الكلام، بل كلها لعله وإن كان يمكن اقتناصه منها. حينئذ يقع البحث في أن الوجوب الملازم لنفي الحرمة، الوجوب الملازم لنفي الحرمة هل بعد نسخه ورفعه بدليل لا يدل إلا على رفع الوجوب يبقى فيه أو في ناسخه ما يدل على الإباحة بالمعنى الأعام أم لا؟ انتبهتوا؟ لا شك أنه لا يوجد ما يدل على الإباحة بالمعنى الأخص، يعني مقابل الأحكام الأربعة، هذا مسلم، ولا أظن أن يتوهمه متوهم، إذ لا وجه للدلالة عليه لا بالدليل المنسوخ بعد نسخه ولا بالدليل الناسخ الذي لم يكن له دور سوى رفع الوجوب ولا بالتركب منهما أيضا أو المركب منهما كما هو واضح، إذ لا وجه لهذا الكلام. إنما قد يتصور وجود وجه لبقاء الإباحة بالمعنى الأعم الملازمة للوجوب عندما كان موجودا، يعني لما كان الوجوب موجود قبل الناسخ كان يلازم عدم الحرمة كما هو واضح. جيد. كما أنه كان يلازم عدم الاستحباب وعدم الكراهة وعدم إلى آخره كما هو واضح. فعندما جاء الناسخ ورفع الوجوب هل يبقى للمنسوخ دلالة على الإباحة بالمعنى الأعام، يعني على نفي الحرمة بعبارة أخرى من دون دلالة على الاستحباب بعينه أو الكراهة بعينها أو؟ وبين قوسين نقول لننتبه يا أخوان أنه لا يوجد لدينا حكم شرعي اسمه الإباحة بالمعنى الأعام. التعبير بالإباحة بالمعنى الأعام هو جامع انتزاعي بين الكراهة والاستحباب والإباحة بالمعنى الأخاص طبعا والوجوب، لكن في المقام الوجوب منتفي، فيبقى هذه الثلاثة. هذا معنى الإباحة، يعني نفي التحريم عبارة أخرى عن نفي التحريم، ليس شيئا آخر. لا تأخذنا الألفاظ يا إخوان، ما عندنا حكم شيء اسمه إباحة بالمعنى الأعم نحن. طيب جيد، أصلا في بحث بين المحققين إذا في إباحة بالمعنى الأخص كمان، والله ما فيه، وإن كان الظاهر من الأدلة إلا أنه موجود، لأن بعضهم اعتبر الإباحة بالمعنى الأخص هي انتفاء الأحكام الأربعة الباقية. الآن مش محل كلامنا، هذه أبحاث الحكم الشرعي التي لها تفاصيلها والتي لا بد أن يعقد لها بحث مستقل في محله من علم الأصول ولا تبقى متناثرة هنا وهناك. حينئذ ذهب المشهور إلى أنه لا يوجد ما يدل على الإباحة لا بالمعنى الأخاص ولا بالمعنى الأعام. وفي مقابل ذلك قد يقال بوجود بعض الوجوه التي تدل على بقاء الإباحة بالمعنى الأعام. جيد، مثل ماذا هذه الوجوه؟ نحن نتعرض بشكل مختصر جدا لثلاث وجوه، لأن بحث ما له قيمة عملية حتى علميا، ما له تلقى القيمة العالية، يعني ما في إلا معنى نطيل فيه يا إخوان. الوجه الأول أن يقال بأن الملازم للوجوب هو نفي الحرمة والدلالة الالتزامية لا تستتبع الدلالة المطابقية في الحجج، والناسخ نسخ الدلالة المطابقية، نسخ الوجوب، فالدلالة الالتزامية على نفي الحرمة هي من دلالات نفس دليل الوجوب، فتبقى الدلالة الالتزامية على الحجية. هذا يتبع مبنى تبعية أو عدم تبعية، الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية، فالبحث يكون حينئذ بحثا مبنائيا. ونحن يا أخوان لئن تصورنا إمكانية بقاء الدلالة الالتزامية على الحجية مع سقوط الدلالة المطابقية، فإنما نتصور ذلك حيث يكون سقوط الدلالة المطابقية لتزاحم المقتضيات، إذ لا دليل، تقدم قبل أيام، لا دليل لدينا هناك على عدم وجود الحكم في الدلالة المطابقية، لكن لا يمكن الأخذ بالرواية لمعارضتها بالمكافئ لها، مش هيك قلنا قبل أيام؟ بينما في مثل موردنا من الواضح أن لدينا دليل شرعي واقعي، آية قرآنية مثلا نفت الوجوب الذي تضمنه الدليل الأول، وفي مثله لا شك في أن الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية في الحجية، لأن الحكم الشرعي الذي تضمنه الدليل المنسوخ رفع بتمامه، يعني عدنا إلى ما قبله، عدنا إلى مرحلة ما قبل تشريع هذا الدليل. هذا معنى النسخ يا أخوان، ينسخ بكامله. وفي مثله لا محيص عن الالتزام بتبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية في الحجية. فرق بيناتهم، ما بتلاقوا فارق؟ فرق واضح يا أخوان. شخص أخبر بشيء ولم يثبت كذبه، لكن أخبر في مقابله شخص صادق مثله بشيء معاكس، شو منقول؟ ما فينا نأخذ لا بخبر هذا ولا بخبر هذا. لكن المدلول الالتزامي للأول إذا لم يكن له معارض قابل للأخذ به والبحث، لكن إذا ثبت لنا كذبه في المدلول المطابق بيبقى في مدلول التزامي، ما له معنى يبقى حج. هنا ما ثبت كذبه لكن ثبت نسخه بالكامل من الشارع، نظير الكذب في المثال. وإذا ثبت النسخ فمفاعيله كلها بما فيها الدلالة الالتزامية ترتفع كما هو واضح. نحن ما مرات كثير اتخذنا الألفاظ يا أخوان، كثير لسه بتقرأ والأصول بناء على تبعية الدلالة الالتزامية المطابقية فكذا، بناء على عدم التبعية فكذا. طيب متى تكون تبعية ومتى لا تكون تبعية؟ متى تتعقل تبعية ومتى لا تتعقل؟ هذا مش ما نزل في آية أو رواية حتى نبحث عن السعة والضيق، هذا خاضع لدليله الخاص. جيد. المبنى الثاني، القائل بأن الوجوب مركب من أمرين، من طلب الفعل وعدم الترخيص في الترك، فيصبح عدم الترخيص في الترك من قبيل الدلالة التضمنية. والدليل الناسخ لم يرفع كل أجزاء الوجوب، رفع طلب الفعل فقط، إيجاب الفعل. فالثاني يبقى على ما هو عليه، وهو يلازم عدم جواز الترك، يلازم انتفاء الحرمة كما هو واضح. فالجزء الثاني يلازم انتفاء الحرمة. هذا يجاب عليه بجوابين يا أخوان. أولا، الدلالة التضمنية تابعة للدلالة المطابقية في الحجية، لأن الدلالة التضمنية هي حصيلة الدلالة المطابقية على المركب، لأن الدلالة لما تضمنية يعني الدلالة المطابقية تدل على المركب. فإذا جاء الدليل الناسخ ورفع أحد الجزئين لا بحده فقد ارتفعت الدلالة المطابقية، فلا دليل على الدلالة التضمنية. هذا أولا. ثانيا، حققنا ونحن بحثنا في بداية الأوانة، بدايات هذا العام الدراسي، أن الوجوب بسيط وليس مركبا. وإذا قلنا بأن الوجوب يلازم عدم تجويز الترك فهذا من باب التحليل العقلي، لا لأن الوجوب حقيقته أنه مركب كما هو أوضح من أن يحتاج إلى بيان، إذ لا دليل على التركب. المبنى الثالث هو مبنى المحقق النائيني. شو كان بيقول النائيني وبتبع السيد الخوي؟ على فرق بينهما، لكن التقيا في أن الوجوب يستفاد من حكم العقل لا من دلالة اللفظ. جيد. فإذا جاء الدليل الناسخ ورفع الوجوب فهو رفع حكم العقل برفع موضوعه، فدلالة اللفظ على أصل الطلب تبقى على حالها، لم تتغير ولم تتبدل، إذ الدليل الذي نسخ الوجوب لم ينسخ أمر لفظي، نسخ موضوع حكم العقل، فيبقى الدلالة اللفظية على الطلب في محلها. فإذا بقيت يتعين في الطلب الاستحبابي، والطلب الاستحبابي من موارد وتطبيقات وأفراد الإباحة بالمعنى الأعام، فينتفي الحرمة كما هو واضح. لكن ما من الواضح جدا أن هذا المبنى في محله غير صحيح كما تعلمون يا أخوة. هذا المبنى في محله غير صحيح، هذا أولا. ثانيا الدليل الناسخ يرفع حكم العقل ولا موضوع حكم العقل؟ ما له معنى يرفع حكم العقل إذا موضوع حكم العقل باقي، فحكم العقل باقي، ما له معنى النقل يناقض العقل. فهو يرفع شو؟ موضوع حكم العقل. موضوع حكم العقل منين استفيد؟ من الدلالة اللفظية. فالدليل النافي للوجوب ناف للوجوب بنفي ما دل عليه من دليل اللفظ، لأن موضوع حكم العقل بالوجوب من البيان مع عدم الترخيص في الترك. إلا اللهم إذا كان دليل النسخ فقط ترخيص في الترك فقط، وهذا ما عادش نسخ يا أخوة بالدقة، انتبهتوا؟ هذا ما بيعود نسخ، هذا يصبح قرينة على أن الطلب السابق لا يراد منه الوجوب، هذا ما عادش نسخ، خرج عن كونه نسخا. أنا لا أتصور أن يكون الدليل الثاني نسخا إلا إذا كان يرفع أصل الطلب في الدليل الأول. إذا ما كان يرفع أصل الطلب في الدليل الأول لا يسمى نسخ. يعني الآن إذا قلت لك أطعم زيدا، ثم بعد قليل أو بعد مجلس أو مجلسين قلت لك لا بأس بترك إطعامه، إذا مش نسخ بناء على أن الوجوب يستفاد بحكم العقل، هذا ترخيص في الترك فقط. فعلى هذا الأساس لا يكون الدليل الثاني نسخا إلا أن يرفع مدلول اللفظ كما هو واضح، وإذا رفع مدلول اللفظ ارتفع أصل الطلب والدال على أصل الطلب. فما يظهر من الشهيد الصدر من تسليم أنه لو بنينا على مبنى المحقق النائيني لتم القول بدلالة الدليل المنسوخ بعد نسخه على بقاء أصل الطلب الملازم للإباحة بالمعنى العام، ليس في محله يا أخوان فيما نقدر. وعليه النتيجة أنه لم يبق لدينا مبنى يستفاد منه الدلالة على الإباحة بالمعنى العام بعد نسخ الوجوب. فالصحيح إذن ما ذهب إليه صاحب الكفاية وكثير من الأصوليين من عدم وجود الدليل، بكفه الآن مع أني وسعت. هذا كله على مستوى الأصل اللفظي، أما على مستوى الأصل العملي يا أخوان، فالمعروف من زمن صاحب الكفاية إلى يومنا هذا أن الأصل المزعوم أو المتوهم جريانه في المقام هو الاستصحاب. لما كان في وجوب كان في انتفاء حرمة، كان في إباحة بالمعنى الأعم. الآن بعد أن نسخ الوجوب نشك في بقاء الإباحة بالمعنى العام، نستصحب بقاء الإباحة بالمعنى الأعم. تبهتوا يا أخوة؟ جيد. شو بيقول صاحب الكفاية؟ يقول صاحب الكفاية رضوان الله عليه هذا الاستصحاب لا يجري. ليش يا شيخنا ما بيجري؟ بيقول هذا استصحاب كلي من القسم الثالث. هذا اللي بده شوية توضح يا أخوان حتى نتذكر شو هو الاستصحاب الكلي من القسم الثالث. الاستصحاب الكلي من القسم الثالث هو أن يوجد الكل في ضمن فرد من أفراده من مصاديقه، ونعلم بارتفاع هذا الكل، بارتفاع الفرد، بعبارة أوضح نعلم بارتفاع هذا الفرد الذي علمنا بوجوده لكن نشك أنه مصاحبا لارتفاعه، هل حدث فرد جديد أم لم يحدث فرد جديد؟ إذا حدث فرد جديد يعني الكل باقي ومستمر، إذا ما حدث فرد جديد شو بيمثلوا له عادة يا أخوان؟ البقة ما بتعيش إلا 24 ساعة، ها؟ علمنا بحدوث بقة في الغرفة، فرضوا بقة سامة تنجز عدم جواز الدخول للغرفة، لأنه يلقى نفس في التهلكة. ها؟ علمنا بحدوث وجود البقة في الغرفة بعد 24 ساعة، علمنا بارتفاعها لأنه ما بتعيش، قطعا ما بتعيش أكثر منها، لكن نشك أنه مصاحبا لموتها أو قبل موتها دخلت بقة من جنسها أو صنفها جديدة إلى الغرفة. استصحاب شخصي هون ما في، مثل ما في علم بالحدوث. وعليكم السلام. بالنسبة للبقة الأولى في علم بارتفاع، بالنسبة لبقة ثانية أيضا استصحاب شخصي ما بيصير، لأنه من الأساس أنا لا أعلم بحدوثها، فالركن الأول مش موجود. طيب جيد، لكن كلي البقة السامة كنت أعلم بوجوده في اليوم السابق، اليوم الثاني أشك، منشأ الشك شكي في حدوث البقة الثانية، فأستصحب بقاء كلي البقة، لا بستصحب بقاء البقة الأولى لأنها معلومة الارتفاع، ولا بستصحب بقاء البقة الثانية لأنها مشكوكة الحدوث. تبهتوا؟ لكن الحكم الشرعي عدم جواز الدخول للغرفة يبتني على الكل. هون أنا ما عندي خصوصية لهذه أو لهذه، المهم بقى سامة، مش هيك؟ جاي، هذا اسمه استصحاب الكل من القسم الثالث يا أخوان. تفصيل وتوضيح وإله قسمين كمان أدفلك بالاستصحاب، مش هون. شو بيقول صاحب الكفاية؟ بيقول اللي بده يجر الاستصحاب بقاء الإباحة بالمعنى الأعم هون، عم بيجر استصحاب القسم الثالث من أقسام الكل. يا سبحان الله، كيف؟ وضح لنا. بيقول الإباحة بالمعنى الأعم يعني انتفاء الحرمة. شو الدال عليها بالله عليكم؟ شو اللي كان دالل عليها؟ الوجوب. طيب، الوجوب هو الفرد الذي دل على انتفاء الحرمة، دل على الإباحة بالمعنى الأعم، هذا الوجوب. علم حدوثه مش هيك؟ علم ارتفاعه، والله ما علم ارتفاعه. أيمتى علم ارتفاعه؟ بالنسخ مش هيك؟ طيب، عندما علمنا ارتفاعه بالنسخ، بقاء الإباحة بالمعنى الأعم لو كانت باقية في ضمن جعل جديد، والله من مفاعيل الجعل السابق. عم نحكي عن الإباحة الواقعية. لا، شوف، الإباحة بالمعنى الأعم قلنا ما إلى شخصية مستقلة، الإباحة بالمعنى الأعم عنوان كلي. انتبهتوا؟ الإباحة بالمعنى الأعم شو اللي دل عليها؟ الوجوب. الوجوب ارتفع بعد دال عليها لا يوجد. إذا وجدت الإباحة بالمعنى الأعم، إما أن توجد في ضمن استحباب أو توجد في ضمن إباحة بالمعنى الأخص، مش هيك؟ أو في ضمن كراهة، كمان إباحة بالمعنى الأعم ما يقابل الحرمة، في ضمن وجوب ما إلى معنى، إلا يا أخي إذا وجوب جديد مجعول بعد الناسخ كمان غير الوجوب السابق. هذا معنى الإباحة بالمعنى الأعم. فأنا في الحقيقة، في الحقيقة ما الذي يوجد عندي؟ في الحقيقة كل ما يوجد عندي هو شك في حدوث فرد جديد يسمى الإباحة بالمعنى الأعام، تلازمه الإباحة بالمعنى الأعام، فهذا استصحاب كلي من القسم الثالث، ولا يجب الاستصحاب الكلي من القسم الثالث لأنه في ضمن الفرد الأول معلوم الحدوث، معلوم الارتفاع. الإباحة بالمعنى الأعم الملازمة للوجوب علمت مع الوجوب وارتفعت مع نسخ الوجوب، إباحة بالمعنى الأعم جديدة نشك فيها لأننا نشك في جعل حكم واقعي جديد. هذا استصحاب الكل من القسم الثالث يا أخي، ووافقه أكثر المحققين، لكن الظاهر عدم صحة هذا الكلام. ليش؟ للنكتة التي أشرت إليها من بداية البحث، أنه نحن الإباحة بالمعنى الأعام هي حكم شرعي، والله هي عنوان انتزاعي لنفي الحرمة، للأحكام التي تمثل نفي الحرمة، عنوان انتزاعي. يعني الوجوب يلازم إباحة بالمعنى الأعام، الاستحباب، الكراهة، الإباحة بالمعنى الأخص، كلها تلازم إباحة بالمعنى الأعام، لأن الإباحة بالمعنى الأعام معناها نفي الحرمة، مقابل الإباحة بالمعنى الأعم الحرم. طيب جيد، نسأل سؤال مهم هو. هل هنالك معنى أساسا لاستصحاب الإباحة بالمعنى الأعام؟ والحال أن الآثار تترتب على الأحكام الجزئية. قد يقول قائل: يا أخي خلينا نفترض في أثر شرعي. نقول: أثر الشرعي ليس للإباحة بالمعنى الأعام إن وجد لأي شيء، لعدم الحرمة. الإباحة بالمعنى الأعام تلازم شو؟ عدم الحرمة، مش هيك؟ طيب منقول عدم الحرمة كان موجود، انتبهوا عدمها، لما كان الوجوب موجود بالنسبة لمتعلقه عدم الحرمة ما كان موجود الوجوب وعدم الحرمة مش متلازمان؟ طيب كان موجود، عدم الحرمة كان موجودا في الزمن الأول، نشك في تبدله في الزمن الثاني، نستصحب عدم الحرمة. أنا عرفت شو اللي إجا بأذهانكم. قد يقول قائل: شيخ نمو نفس الإشكال، عدم الحرمة اللي كان موجود هو عدم الحرمة الملازم للوجوب، عدم الحرمة في الزمن الثاني بعد النسخ مع انتفاء الوجوب. نقول: عليكم نور يا أخوان، العدم لا ميزة فيه، لا حصص له، عدم نحن عم نستصحب، مش عم نستصحب وجود حتى يكون له ميز وحصص وتحصصات. عدم الحرمة كان قائما نسخ الوجوب، نشك، لا تخلو واقع من حكم واقعي، إما الله جعل بعد نسخ الوجوب الحرم، إما جعل الكره، إما جعل إما. نقول: عدم الحرمة كان قائما نشك في أنه تبدل بالحرمة. هذا بيجب الاستصحاب ولا لا؟ بيجب الاستصحاب عدمي هذا يا أخوان، مش كلي، لا من قسم أول ولا ثالث، هذا ما له حصص، استصحاب عدمي مش وجودي. واستصحاب عدم الحرمة هو عبارة أخرى عن شو؟ عن الإباحة بالمعنى الأعام. قلنا ما عندنا شيء يصبح حكم إباحة بالمعنى الأعام. أنا ما بدي ثبت خصوصية استحباب ولا خصوصية كراهة ولا شيء، يكفيني أن أثبت عدم الحرمة. أصلا مش مقابل الإباحة بالمعنى الأعام، ما في شيء اسمه إباحة بالمعنى الأعام يا أخوان. إباحة بالمعنى الأعام هو تعبير آخر عن عدم الحرمة وليس شيئا آخر. وفي كمان سميه هذا الاستصحاب باسم تاني بس هو نفسه، لما كان الوجوب مجعول ما كان الله جعل الحرمة، أشك بعد نسخ الوجوب إنه الله جعل الحرمة والله ما جعل الحرمة، أستصحب عدم جعل الحرمة. هذا نفسه استصحاب عدم الحرمة، يعني وش آخر؟ ها؟ ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى عندما نسخ الوجوب إما لم يجعل حكما اقتضائيا وهي الإباحة بالمعنى الأخص، أحد قسمي الإباحة بالمعنى الأخص، أو جعل حكما اقتضائيا وهي الإباحة الاقتضائية أو الاستحباب أو الكراهة أو إلى آخره أو الحرمة، كلها مشكلة. نشك في أن الله سبحانه وتعالى قد جعل شيئا من هذا القبيل عدم الحرمة أو لم يجعل، بيبقى إشكال واحد. قد واحد يقول لي: طيب ما بنستصحب كمان عدم الاستحباب، وبنستصحب عدم الكراهة، وبنستصحب عدم، ويتعارض الاستصحابات. لعلمنا أنه عندما نسخ الوجوب حتما جعل أحد هذه الأحكام، ما ممكن، انتبهتوا؟ أقول هذا الإشكال لا يرد يا أخوان. أولا فلتجري هذه الاستصحاب كلها، والإباحة بالمعنى الأخص اللا اقتضائية لا تحتاج إلى جعل فينتج الإباحة بالمعنى الأخص. إذا استصحبت عدم الكراهة وعدم الإباحة الاقتضائية وعدم الاستحباب وعدم الحرمة، ليش بدهم يتعارضوا؟ تا
تبقى الواقعة خالية من أي حكم اقتضائي، وهي الإباحة بالمعنى الأخص اللا اقتضائي. في مشكلة؟ ما في مشكلة. لا تحتاج إلى جعل خاصة، لا تحتاج إلى عمل مولوي وجودي. ثم هو واضح. هذا أولا. ثانيا، هذه الأصول إنما تجري إذا فيه يترتب عليها أثر. المفروض أن الأثر يترتب على الإباحة بالمعنى الأعم، يعني عدم الحرم، فيجري الاستصحاب في عدم الحرم فقط بناء على أن الأثر مترتب عليها. فما اشتهر في القرن الأخير من أن هذا الاستصحاب من أقسام الكل من القسم الثالث هو بصورته الوجودية، إذا جعلنا استصحاب وجودي هيك، بينما إذا جعلنا استصحاب عدمي فهو استصحاب شخصي مش كلي، فضلا عن كونه من القسم الثالث، ويجري بلا إشكال ولا ريب بناء على ترتب الأثر على الإباحة بالمعنى الأخص بالمعنى الأعام، التي هي عبارة أخرى عن عدم الحرمة، مش شيء آخر. هذا تمام الكلام في هذا البحث. وبهذا يا إخوان أنهينا المباحث المناسبة لأبحاث الألفاظ من مباحث الأوامر. بقي صنفان من الأبحاث لم نبحثهما، مهمان. جل مباحث الحكم الشرعي وتقسيماته ومبادئه وما يرتبط به، وهي أبحاث تعد مبادئ لعلم الأصول ولعلم الفقه، وهي مبادئ لعلم الفقه أكثر من علم الأصول، وهي غاية في الأهمية خصوصا إذا أدخلنا الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، وهي من أهم وغرر الأبحاث التي لا بد من بحثها. لكن مش خاصة بأبحاث الألفاظ، هي ما إلى علاقة بدلالة الأمر مادة وهيئة على وهذه نسأل الله أن يوفقنا لعقد دراسة خاصة له إنصافا، دراسة قانونية مهمة جدا. وبقي صنف ثاني من الأبحاث، وهي الأبحاث العقلية الرئيسية في بحوث الأوامر الثلاثة. بحث مقدمة الواجب، واللي عمدة أبحاثها هي أبحاث الحكم الشرعي والتقسيمات، والبحث الثاني العقلي المتبقي مباحث الإجزاء برمتها عقلها، والبحث الثالث المتبقي هو بحث مسألة الضد، أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أم لا، واللي تولد منه بحث غاية في الأهمية وهو عقلي كمان مش لفظي، وهو بحث التزاحم والترتب. هذه أبحاث عقلية يا أخوان، إن شاء الله إذا الله وفقنا وعقدنا أبحاث للدليل العقلي نبحث هنا، لأنها أبحاث عقلية. هذا تمام الكلام في مبحث الأوامر، ويأتي الكلام في النواهي التي سنجعلها خاتمة لبحث الأوامر يا أخوان. ما بقي مبحث النواهي على أساس المنهج اللفظي، ما بقي أبحاث، لأن النواهي راجعوا كتب الأصول كلها، إما بحث اجتماع الأمر والنهي، وإما بحث النهي في العبادات والمعاملات هل يقتضي الفساد أم لا، هي بحث النواهي في كم صفحة كتب الأصول، في بداية النواهي بحث في مادة وهيئة النهي، وإلا البحوث المتقدمة في الأوامر كثير منها عينا تأتي في النواهي كأبحاث لفظية بدون إطالة، بدون إطالة، بس بدنا نذكر بالمباني ونستنتج درس درسين فقط مش أكثر من هيك. وعلى هذا الأساس لا يستحق أن نعقد محطة مستقلة له، فنجعل خاتمة لبحث الأوامر عن بحث النهي على مستوى الدلالة اللفظية إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.